السادسة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 10 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بمرني. أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة ناظم ياسين لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية مارغريت بيكيت الأربعاء أن مسؤولين بريطانيين يعملون مع السلطات العراقية للعثور على 5 بريطانيين خطفوا من مبنى حكومي في وسط بغداد وضمان الإفراج عنهم سريعا. ورفضت بيكيت الكشف عن أي تفاصيل أخرى عن حادث الخطف الذي وقع أمس الثلاثاء، بخلاف تأكيدها خطف 5 بريطانيين في واقعة جرت في وزارة المالية ببغداد. وقالت لدى وصولها لحضور اجتماع لوزراء خارجية دول مجموعة 8 في مدينة بوتسدام الألمانية من غير المنطقي في هذه المرحلة التكهن بما حدث بحسب ما نقلت عنها وكالة رويترز للأنباء. وفي لندن يتوقع أن تجتمع وحدة الأزمات البريطانية الأربعاء لليوم الثاني على التوالي، بينما تسعى الحكومة إلى ضمان الإفراج عن المختطفين. وكان مسلحون يرتدون زي الشرطة خطفوا البريطانيين 5، وهم 4 من الحراس الخاصين ومستشار الإدارة الذي كانوا يحرسونه تحت تهديد السلاح صباح الثلاثاء من مبنى وزارة المالية. وذكر مسؤولون أن لجنة كوب الحكومية البريطانية التي تضم عددا من كبار المسؤولين ومسؤولي الاستخبارات وتجتمع عادة بعد وقوع أحداث خطيرة تجتمع اليوم. وصرح ناطق باسم الخارجية البريطانية لوكالة فرانس برس للأنباء: نعمل بجد على الأرض ونتصل مع السلطات العراقية، وعلينا أن نراقب الأمور عن كثب بحسب تعبيره. ورفض الناطق باسم وزارة الخارجية البريطانية التعليق على تقرير نشرته صحيفة ديلي تلغراف اللندنية بأن قوة النخبة SAS الخاصة المتخصصة في مثل عمليات الإنقاذ هذه وضعت على أخبة الاستعداد. من جهته قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أن السلطات تشتبه بضلوع ميليشيا جيش المهدي بعملية خطف البريطانيين وليس مجموعة تابعة للقاعدة. وأوضح في اتصال هاتفي مع فرانس برس أن الخاطفين تمكنوا بسهولة من دخول المقر التابع لوزارة المالية لأنهم كانوا يرتدون زيا رسميا للشرطة. وكان زيباري ألمح في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية BBC الأربعاء إلى أن العملية وقعت في منطقة قريبة من مدينة الصدر معقل جيش المهدي، لكنه لم يوجه أي اتهام ضد جماعة محددة. أرسلت تركيا مزيدا من الدبابات إلى حدودها مع العراق اليوم الأربعاء في حشد عسكري يثير قلق الولايات المتحدة بشأن هجوم محتمل في شمال العراق ضد متمردين كرد من حزب العمال الكردستاني المحظور. وخرجت مجموعة من 20 دبابة محملة على شاحنات من ثكنات الجيش في ماردين بالقرب من سوريا، وتوجهت نحو الحدود العراقية في جنوب شرقي تركيا. وجاء في النبأ الذي بثته رويترز إن التكهنات زادت بشأن هجوم وشيك على العراق منذ أن قال رئيس الوزراء طيب أردوغان في الأسبوع الماضي إنه يتفق مع الجيش بشأن عمل عسكري محتمل، رغم قلق الولايات المتحدة بشأن مثل هذا الإجراء. ذكرت الشرطة العراقية ومصادر طبية الأربعاء أن مسلحين قتلوا 2 آخرين من الصحفيين العراقيين، ونسب إلى هذه المصادر أن مسلحيين اقتحموا منزل الصحفي عبد الرحمن العيساوي في الفلوجة بعد ظهر الاثنين وقتلوه مع 7 من أفراد عائلته بحسب ما نقلت وكالة أسوشيتد برس الأنباء عن الدكتور أنس الراوي من مستشفى الفلوجة العام حيث تم نقل جثث الضحايا. وفي مدينة العمارة اليوم أفادت الشرطة بأن الزميل نزار عبد الواحد راضي لقي مصرعه على أيدي مسلحين مجهولين، وكان الشهيد من منتسبي وكالة أنباء أصوات العراق، إضافة إلى كونه محررا في عدد آخر من الصحف المحلية ومراسلا لإذاعة العراق الحر. صرح الناطق باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد لإذاعة العراق الحر بأنه تم الاتفاق مع إيران على إنشاء خط أنبوب لنقل النفط الخام العراقي من جنوب البلاد إلى عبادان، وفي المقابل سيتم إنشاء أنبوب لنقل المشتقات النفطية من إيران إلى العراق.
تم الاتفاق على تفعيل الاتفاق المبدئي السابق حول إنشاء خط أنبوب لنقل النفط الخام العراقي من الجنوب إلى مصافي عبادان. هذا طاقته أكثر من 200,000 برميل باليوم، ويباع لإيران بالسعر العالمي السائد، وفي المقابل سيتم إنشاء أنبوب لنقل المشتقات النفطية من إيران وإلى العراق، والعراق يشتري أيضا بالسعر السائد دوليا هذه المشتقات. كذلك تم الاتفاق مع الجانب الإيراني على توقيع اتفاقية لتجديد استيراد المشتقات النفطية. العقد السابق سينتهي نهاية الشهر السادس، العقد الجديد سيكون للأشهر المقبلة.
هذا وستذاع المقابلة كاملة ضمن برنامج التقرير الاقتصادي الذي يبث بعد نحو 1:40 من الآن. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر. إلى اللقاء.
أما الآن سيداتي وسادتي فنرافق الزميلة رواء حيدر وآخر المستجدات في ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعي الكرام أهلا بكم في ملف العراق. ومن محاوره الرئيسية، المساعي تتواصل للكشف عن ملابسات اختطاف 5 مواطنين بريطانيين في بغداد يوم الثلاثاء وللعثور عليهم. في الملف محاور أخرى والتفاصيل بعد الفاصل. يسعى المسؤولون إلى الكشف عن ملابسات اختطاف 5 بريطانيين يوم الثلاثاء خلال وجودهم في مبنى وزارة المالية في بغداد. وزير الخارجية هوشيار زيباري قال أن الحكومة تبذل جميع الجهود الممكنة للبحث عنهم، قائلا أن هذه العملية غريبة بعض الشيء، ثم أوضح قائلا أن المبنى الذي كان المختطفون فيه وطبيعة العملية وعدد الأشخاص المشاركين فيها كلها تشير إلى أنها من تنفيذ عناصر ميليشيا أكثر منها من جماعة إرهابية حسب وكالة فرانس بريس للأنباء. زيباري قال أيضا في مقابلة أجرتها معه هيئة الإذاعة البريطانية أن عملية الاختطاف جرت قرب مدينة الصدر معقل جيش المهدي، غير أن ممثلين عن الحركة الصدرية نفوا ضلوع الحركة في هذا الحادث، بينما نقلت صحيفة التايمز اللندنية عن قائد في ميليشيا الصدر في البصرة أن عملية الاختطاف جاءت ردا على قتل أحد قادة جيش المهدي يوم الجمعة الماضي، غير أن ممثلين عن الحركة في البصرة نفوا ضلوع الحركة في حادث الاختطاف. قوات التحالف قالت من جانبها أن المسألة مرتبطة بالسفارة البريطانية. رئيس الوزراء البريطاني توني بلير الذي يقوم بجولة حاليا في أفريقيا قال أن حكومته ستبذل كل المساعي الممكنة لتحرير المختطفين. وزيرة الخارجية البريطانية مارغريت بيكت قالت يوم الأربعاء أن المسؤولين البريطانيين يعملون مع السلطات العراقية للعثور عليهم دون إعطاء تفاصيل أخرى. وقال ناطق باسم الخارجية البريطانية أنه من غير الواضح حتى الآن من المسؤول عن عملية الاختطاف. هذا وقال شهود عيان أن عملية الاختطاف بدت منظمة بشكل جيد وتمت على يد 40 مسلحا كانوا في سيارات رسمية ويرتدون زيا رسميا. أحد أفراد حراسة وزارة المالية قال دون الكشف عن اسمه أن المسلحين دخلوا مبنى وزارة المالية ثم خرجوا برفقة المواطنين الأجانب، غير أن أحدهم تمكن من الاختباء في قبو المبنى حسب الوكالة التي نقلت عن شاهد عيان ثان قوله أن العملية تمت بهدوء ودون عنف، ثم ما لبث أن وصل رجال الشرطة وطوقوا المكان، ثم اقتادت قوات أمريكية المواطن الأجنبي الذي تمكن من الاختباء. هذا وتعقد وحدة سرية تتعامل مع الأزمات في العاصمة لندن عقدت اجتماعات لبحث سبل العثور على المختطفين وتحريرهم. ناطق بلسان وزارة الخارجية البريطانية قال أن العمل جار من أجل العثور عليهم وأن الاتصالات مستمرة مع السلطات العراقية. يذكر أن 4 من المختطفين يعملون لشركة غاردا وورلد وهي شركة أمن كندية، أما 5 فيعمل في التدريس في مجال تكنولوجيا المعلومات. ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحرة. أذكرت وكالات الأنباء أن تركيا أرسلت المزيد من دباباتها ومن مدرعاتها ومن جنودها إلى المنطقة الحدودية مع العراق يوم الأربعاء في إطار ما يبدو أنه عملية تحشيد تمهد لعملية توغل محتملة للقوات التركية في شمال العراق لملاحقة انفصاليين أكراد. رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان حث الولايات المتحدة والعراق يوم الثلاثاء على تدمير قواعد الانفصاليين من حزب العمال الكردي التركي الذين ينشطون انطلاقا من شمال العراق. الجيش التركي قال من جانبه أن هذه التعزيزات على الحدود العراقية روتينية خلال الصيف لمنع دخول متسللين. مبعوث تركيا الخاص إلى العراق أوغوز سيليكول بعد زيارته العراق هذا الأسبوع لمناقشة المطالب التركية مع العراق ومع القوات الأمريكية توقع في رده على سؤال عما إذا ستقوم تركيا بعمل منفرد توقع حل الموضوع بين العراق وتركيا قبل تطوره. هذا وتزايد الحديث عن توغل تركي محتمل في شمال العراق منذ أن قال رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي أن الحكومة قد تساند عملية يقوم بها الجيش في شمال العراق رغم عدم ارتياح الولايات المتحدة لمثل هذه العملية. هذا وقد حثت الولايات المتحدة تركيا بشكل متكرر على عدم إرسال قوات إلى العراق لأن ذلك سيعقد الوضع بشكل أكبر. يذكر أن تركيا طلبت بشكل رسمي من واشنطن يوم الثلاثاء تجنب اختراق المجال الجوي التركي، وذلك بعد أن حلقت طائرات حربية أمريكية من نوع F-16 في الأجواء التركية قرب الحدود العراقية لفترة قصيرة. هذا وقال دبلوماسيون أمريكيون أن هذا التحليق وقع عن طريق الخطأ، غير أن الصحافة التركية رأت فيه رسالة موجهة إلى أنقرة لتحذيرها من إرسال قوات إلى الحدود. وصلوا فقرات ملف العراق من إذاعة العراق الحرة. منحت الولايات المتحدة عددا قليلا من النازحين العراقيين حق الانتقال إلى الولايات المتحدة، وقالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية يوم الثلاثاء أنها نفذت التحقيقات الأمنية المطلوبة ثم منحت 59 شخصا هذا الحق، بينما أجرت لقاءات مع عدد كبير آخر من العراقيين الراغبين في الذهاب إلى الولايات المتحدة. وجاء في بيان صدر عن وزير الأمن الداخلي مايكل جيرتوف أن التحقيقات تهدف إلى منع إرهابيين من دخول البلاد وأنه لن يتم قبول أي شخص تدور حوله شكوك على الصعيد الأمني. هذا وأشارت الوزارة إلى أنها ستوافق على 7,000 شخص فقط خلال هذا العام. يذكر أن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة قدرت عدد النازحين العراقيين في الدول المجاورة لا سيما في سوريا والأردن بمليوني شخص، كما تعتقد أن مليوني شخص آخر مرحلون داخليا بسبب أعمال العنف. يذكر أيضا أن الكونغرس الأمريكي انتقد الإدارة الأمريكية في شهر شباط الماضي لاستقبالها 466 عراقيا فقط منذ عام 2003. هذا وتجدر الإشارة أخيرا إلى أن مجلس النواب الأمريكي اعتمد الأسبوع الماضي تشريعا يمنح حق الحصول على تأشيرة دخول خاصة إلى الولايات المتحدة لمئات من المترجمين العراقيين والأفغان ممن تتعرض حياتهم إلى الخطر بسبب مساعدتهم القوات الأمريكية. وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد اعتمد القرار نفسه في وقت سابق. مستمعي الكرام، بهذا ينتهي ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر. شكرا لإصغائكم. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أحل وجوه جيراني،
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org. مستمعينا الكرام، تعود من جديد الزميلة رواء حيدر لتعرض لنا الوضع الأمني على الساحة العراقية.
مستمعي الكرام، أهلا بكم مجددا في ملف العراق الأمني. فقد العراق 2 من الصحفيين، الأول هو نزار عبد الواحد في العمارة، وهو أحد مراسلي إذاعة العراق الحر، وكان يعمل أيضا لعدة صحف محلية. خلال فترة بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم ستستمعون إلى برامج خاصة عن الزميل الراحل وإلى عدد من مساهماته. مسلحون قتلوا أيضا بعد ظهر يوم الاثنين صحفيا آخر في الفلوجة، هو عبد الرحمن العيساوي مع 7 من أفراد أسرته. هذا ووفقا لإحصائيات لجنة حماية الصحفيين ومقرها نيويورك، فقد 82 صحفيا عراقيا و38 من العاملين في مجال الإعلام حياتهم منذ سقوط النظام السابق في عام 2003. مع مقتل العيساوي وعبد الواحد يرتفع عدد إلى 84. قال الجيش الأمريكي في بيان أصدره الأربعاء أنه اعتقل فجر اليوم 5 مسلحين وقائد خلية مشتبه به، يعتقد بأنه يعمل في تهريب الأسلحة من إيران وإرسال مسلحين للتدريب هناك حسب البيان. بيان آخر أعلن اعتقال 2 من المسلحين والعثور على مخبأ للأسلحة في منطقة الزيدان غرب بغداد. في الفلوجة استهدفت قذائف هاون قاعدة عسكرية أمريكية، غير أنها سقطت في باحة أحد المنازل فقتلت 9 مدنيين وأصابت 15 حسب مصادر الشرطة. في الحمزة جنوب بغداد استهدف هجوم بعبوة ناسفة موكبا لقائد في الشرطة أدى إلى مقتل 2 من الحراس وإصابة 2 آخرين. قتلت قوات عراقية 7 مسلحين واعتقلت 53 على مدى الساعات 24 الماضية في أنحاء مختلفة من العراق حسب ما أعلنت وزارة الدفاع. في حي الجامعة في بغداد أصيب 3 أشخاص في هجوم بمدافع الهاون. وفي الإسكندرية قالت الشرطة أن مسلحين أصابوا 3 رجال شرطة في هجوم استهدف نقطة تفتيش. وقالت الشرطة اليوم أن عبوة ناسفة استهدفت قوات خاصة للشرطة أصابت 4 منهم في المدائن يوم الثلاثاء. اعتقلت قوات أمريكية 23 مشتبها به في مداهمات ضد تنظيم القاعدة في الموصل والأنبار وصلاح الدين. في الموصل استهدفت عبوة ناسفة دورية أمريكية فأصابت 2 من المدنيين. في الموصل أيضا لقت امرأة حتفها وأصيب رجلا شرطة في اشتباكات بين مسلحين وقوات من الشرطة. مستمعي الكرام، وهذه الآن متابعة لأهم الأحداث الأمنية في محافظة نينوى.
ظهيرة يوم الأربعاء في الموصل انفجرت عبوة ناسفة عند الجسر الرابع المقام على نهر دجلة، وأدى انفجارها إلى مقتل 4 أشخاص من المدنيين ومن عائلة واحدة، كما وجرح 2 من موظفي دائرة الري إضافة إلى جرح شرطي مروق. وقبل هذا الحادث بساعات هاجمت مجموعة مسلحة مركز الشرطة في حي السكر، وقتل شخصان جراء الهجوم، كما وجرح 2 آخران. أحد الجرحى يدعى مروان سالم ويدعى الثاني حمودي أحمد، وكلاهما من منتسبي المركز المذكور. وفي منطقة باب سنجار بالظاهر الغربي للموصل وبالقرب من سوق الملح فيها، وقعت اشتباكات مسلحة بين القوات الأمنية العراقية وبين الأفراد من الجماعات المسلحة. حصيلة الاشتباك مقتل 4 أشخاص من أولئك الأفراد وجرح آخر. وفي حي القادسية الثانية اندلعت الاشتباكات المسلحة بين قوات تابعة للحرس الوطني العراقي وبين الأفراد من الجماعات المسلحة، ومن دون معرفة النتائج إلى الآن. وفي حي الوحدة انفجرت عبوة ناسفة من غير أن تتسبب في إحداث خسائر. أما في حي القادسية الثانية فلقد تم إبطال سيارة مفخخة. في حي الجزائر عثرت القوات الأمنية العراقية على جثتين لامرأتين قتيلتين، فيما جددت المنظمات المصنفة على الإرهاب تهديداتها لأصحاب الدور القريبة من المقرات الحزبية الكردية، طالبة إياهم بمغادرة أماكنهم، وإلا فإنهم سيتعرضون إلى نصف بالسيارات المفخخة والمتفجرات. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وننتقل الآن إلى البصرة لمتابعة الأوضاع الأمنية فيها.
أفاد رئيس لجنة الطوارئ العليا اللواء الركن علي حمادي بأن البصرة التي يبلغ تعدادها نحو 4 ملايين نسمة تخلو من الصراع الطائفي والمذهبي، وأن الخروقات التي تحدث في مثل هذه المدينة الكبيرة هي حالة طبيعية، مشددا على أن الاستهداف المسلح الذي يتكرر على مقر قيادة الشرطة ليس بسبب وجود حراس بريطانيين داخل المبنى، وإن من يقومون بمثل هذه الأعمال يحاولون خلط الأوراق وتعطيل تسليم الملف الأمني للحكومة المحلية على حد تعبيره. وأضاف في اتصال هاتفي لإذاعة العراق الحر بأننا نبذل أقصى الجهود لاستكمال بناء الأجهزة الأمنية، متوقعا تسلم الملف الأمني خلال الشهرين المقبلين في مدينة البصرة. إلى ذلك استهدف مسلحون مطار البصرة الدولي غرب البصرة ليلة أمس وصباح اليوم بعدد من صواريخ الكاتيوشا، فيما تعرضت القاعدة البريطانية في القصور الرئاسية لعدة هجمات غير مباشرة سقطت جميعها خارج محيط القاعدة دون حدوث إصابات أو أضرار في الجانب البريطاني، حسب بيان للقوات متعددة الجنسيات. على صعيد آخر، وصلت البصرة لجنة تفصي الحقائق ضمت اللوائين رشيد فليح ومهدي الغراوي بتوجيه من رئيس الوزراء المالكي، وعقدت مؤتمرا عصر أمس في فندق العيون مع رؤساء العشائر ناشدتهم فيه بالمشاركة الفاعلة باستتباب الأمن. وفي حادث منفصل، أفاد شهود عيان بأن 3 مواطنين لقوا مصارعهم صباح اليوم في قضاء القرن شمال البصرة على أيدي مسلحين يستقلون مركبة نوع بطة. كاظم حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
مستمعي الكرام، بهذا ينتهي ملف العراق الأمني، شكرا للمتابعة.
هذه إذاعة العراق الحر، تحية طيبة من فريال حسين والمخرج ديار بامرني لمستمعينا في كل مكان، ودعوة لمتابعة فقرات منهجنا لهذا اليوم. أهلا بالجميع، اليوم موعدكم معي وحلقة جديدة من برنامج أجيال مخصصة للحديث عن معاناة جيل الرياضيين الرواد، كما أن هناك تغطيات لبعض النشاطات السياسية والاجتماعية من بغداد وبعض المحافظات. فبعد هذا الاستعراض سنتابع آخر تقرير وصلنا من مراسلنا في العمارة الشهيد مازن وحيد، يرصد فيه مطالبة منظمات مدنية بتعديل قانون الانتخابات والسماح للشباب دون سن 30 للترشيح. كما سنتابع تقريرا آخر من عمان حول موافقة الحكومة الأردنية بتمديد العمل بالجواز العراقي من فئة أس. ونلتقي اليوم بالزميل ناظم ياسين وجولة مع الواقع الاقتصادي في العراق، وهناك مقابلة مع الناطق الرسمي باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد حول آخر المستجدات المتعلقة بمشروع قانون النفط والغاز الجديد. أعزائي، لكم من أسرة إذاعة العراق الحر تحية، وأهلا بكم مع برامجنا لهذا اليوم.
هذه إذاعة العراق الحر، نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الاف ام بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة و 101.6 ميجا هرتز في الناصرية و 93.6 ميجا هرتز في السماوة.
وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات الFM، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، ضمن مسلسل التصفيات الجسدية التي تطال الصحفيين العراقيين وبشكل مستمر وفي مختلف مدن العراق، استهدف مسلحون مجهولون صباح الأربعاء عددا من الصحفيين المكلفين بالتغطية الصحفية لإحدى الفعاليات الإعلامية في مدينة العمارة، وقد أدى الحادث إلى استشهاد مراسل إذاعة العراق الحر في محافظة ميسان نزار عبد الواحد راضي، والذي عرفه المستمعون باسم مازن وحيد. نتابع وإياكم آخر تقرير وفان به الشهيد مازن يوم الثلاثاء حول تفعيل دور الشباب في العملية السياسية والسعي للدخول إلى مجلس النواب العراقي. للفقيد الشجاع والمهني القدير مازن الذكرى الخالد، ولعائلته وزملائه الصبر والسلوان.
تشير بعض الإحصائيات السكانية إلى أن نسبة الشباب في المجتمع العراقي تبلغ نحو 60% من مجموع السكان. هذه النسبة المرتفعة دفعت بعض المنظمات المدنية إلى تنفيذ برنامج يهدف إلى المطالبة بتعديل قانون الانتخابات للسماح للشباب دون سن 30 للترشيح إلى مجلس النواب. وعن هذا البرنامج تحدثت لإذاعة العراق الحر مسؤولة رابطة بلا حدود النسوية في ميسان أديان عبد الإله سالم.
مركز شباب الجنوب عنده حملة، هي حملة 25، يلا شباب شاركوا في البرلمان. شباب 25 اللي هم الشريحة الأكبر في العراق تمثل 65%. احنا نطمح لأنه ندخل هذه الفكرة أنه عمر 25 يدخل يصلح أنه يرشح للبرلمان لكي يعني يمثل آراء الشريحة الأكبر من العراقيين، ويعني نأمل أنه يعني تنجح هذه الفكرة. والآن احنا يعني نقيم ورشة عمل وشارك بها أكثر من 30 شخص، ونطمح أنه تنجح هذه الفكرة في العراق.
عدد من المشاركين أيدوا الفكرة، ومنهم الشاب محمد فاضل.
الطاقات اللي موجودة عند الشباب والحماسة والإمكانيات الهائلة عندهم بإمكان أنه يضيفون أضافة جيدة للحكومة العراقية والبرلمان بالتحديد، وأعتقد بأنه الشباب يعني الأولى الآن في هذا الوقت لقيادة الدولة، لأنه المشاكل الموجودة الآن في العراق وال يعني المتراكمة من الفترة السابقة المظلمة، أنه يفترض أنه تكون الطاقات الشابة الأولى الآن للنهوض بالبلد، على اعتبار يعني بحاجة إلى هذه القوة والحماس. وطبعا أنه مو أي شاب يفترض أنه يكون بالبرلمان، لازم أنه يكون شاب يعني على قدر المسؤولية، ويفترض بالدولة أنه تبني وتؤسس من الآن إلى كادر شبابي ينهض بهكذا مهمة.
أما هناء كاظم فترى أن تأهيل الشباب ضروري للعمل السياسي.
فكرة أن الشباب يأخذون فرصتهم بالبرلمان بس مو هسة، وإنما إعدادهم من الصغر، يعني تأهيلهم مثل ما نقول نوضع حجر أساس لهم، وعلى ضوء هذا الحجر راح ينبني، يعني البيت ما ينبني من عدم إلا ما أساس مضبوط وزين حتى يتأهلون لهذا المنصب وهاي المهمة اللي هم راح ينوطون بها للمستقبل.
وتؤيد جنان حميد وضع ضوابط معينة لترشيح الشباب.
أنا مع فكرة دخول الشباب من سن يعني 25 فما فوق إلى سن 30 في البرلمان، لكن بشروط، وهي تأهيلهم وتأهيلهم بدورات كونهم قياديين سيقودون المجتمع ويكون لهم خبرة ودراية.
من جانبها أكدت المحاضرة في الورشة كوثر الفحام إن استمرار التثقيف يجعل الفكرة تتوضح أكثر للناس.
طبعا من خلال المحاضرات والورش العملية اللي راح تعقد ومشاركة عدد أكبر وتوسيع القاعدة الجماهيرية بصورة أكبر، نقدر نوصل هذه الفكرة ونشوف يعني أفكار الناس هل تنجح هذه المحاولة أم لا في ظل هذه الظروف.
قاعد نشوف التجاوب.
والله الآراء مختلفة لحد الآن بسبب الوضع، يعني الوضع ما مستقر بصراحة، لما يستقر الوضع ذاك الوقت نحكم على الفكرة.
أبرز الأساس اللي ممكن أن تنجح هذه
الإعداد المبكر بين سن 18 إلى سن 30 سنة، على اعتبار وضع أفكار خاصة بهذه الأعمار، وبعدين توسيع القاعدة الفكرية للشاب، وبعدين يصبح مؤهل أن يدخل بالعمل السياسي.
يذكر أن قانون الانتخابات العراقي حدد عمر المرشح لمجلس النواب بأكثر من 30 عاما لكلا الجنسين. مازن وحيد، إذاعة العراق الحر العمارة.
سيداتي وسادتي، إذاعة العراق الحر معكم من بغداد، حيث تتباين آراء المواطنين بشأن مدى ثقتهم بمجلس النواب العراقي وأعضائه وتقييمهم لأدائه، لكن أغلب الآراء تجمع على ضعف الإنجازات التي قدمها المجلس حتى الآن وفشله في معالجة المشاكل الحياتية اليومية التي يعاني منها المواطن، في حين تحدث البعض من أعضاء المجلس عن إنجازات، بينما تحدث البعض الآخر بصراحة ووضوح عن فشلهم في تحقيق ما يأمله منهم المواطن. شهادات واتهامات متبادلة بين مواطنين وأعضاء في مجلس النواب، ينقلها لنا الزميل نبيل الحيدري.
يندرج تشكيل مجلس النواب العراقي ضمن أهم الإنجازات التي يريدها المتفائلون عند الحديث عن تطورات الوضع في العراق بعد 2003، وتثير جلسات مجلس النواب التي تنقل تلفزيونيا في الغالب انطباعات متضادة عند المواطنين، لكن أغلبها بدأ يصطدم بواقع عدم تحقيق الوعود بالخدمات والأمن والاستقرار من قبل النواب الذين حملتهم أوراق التصويت إلى كرسي البرلمان، فتصبح عدم الثقة هي النسبة الغالبة.
بس أقوال لكن أفعال ماكو بالشارع العراقي، هذا ينم عن عدم ثقة أو عدم اكتمال الثقة بصورة كاملة من قبل المواطن العراقي.
الله ما عندي أي ثقة بيهم كل النواحي، لا مسونا شيء.
بينما تقرأ عضو المجلس عاليا صيف ارتياح المواطن باستمرار جلسات مجلس النواب، ولكن البرلمان والحكومة يشتركان بمواجهة ظروف قاهرة حسب رأيها.
الشارع العراقي يرتاح نفسيا حسب قراءاتي لبعض ولقاءاتنا بالقاعدة الجماهيرية التي قامت بانتخابنا بارتياح عندما تستمر جلسات مجلس النواب، إلا أن الثقة تخلخلت بسبب وجود التردي في الوضع الأمني والوضع الاقتصادي والوضع الخدمي.
ويتقاسم مرارة الواقع المواطن والنائب في آن واحد. النائب أحمد العلواني:
يعني ما هو المطلوب من عضو مجلس النواب غير خدمة أهله وناسه اللي انتخبوه ورشحوه وخلوه يتبوه هذا المنصب؟ الناس الآن تنظر أعضاء مجلس النواب عبارة عن لصوص يملؤون جيوبهم بالدولارات من الرواتب وينعمون بالأمان في المنطقة الخضراء تحت حماية القوات الأمريكية، والخدمات والكهرباء متوفرة، وهذا يعني حقيقة قلة مروءة. ويعني الناس يجب أن يعيدون حساباتهم في الانتخابات القادمة.
عقدة ابتعاد البرلمانيين عن مواطنيهم ووجود أغلبهم في المنطقة الخضراء صعد من قسوة الانتقاد، فيميل كثير من المواطنين إلى التحسب مستقبلا عند اختيار ممثليهم، ولكن إلى أي حد؟ صباح عبد الحميد خريج كلية:
نسبة 90% ما لي ثقة بأعضاء البرلمان، وما راح أصير لي ثقة بأعضاء البرلمان لأنه بعيدين عن الناس وقاعدين بمكان مسيج ومحوط بقوات أمنية، وما في اليوم سمعنا عن واحد من أعضاء البرلمان جزار المواطنين وعرف شو مشاكلهم. قيوب المستقبل إن شاء الله إذا صارت لنا فرصة أن ننتخب، فننتخب لنا واحد مو عراقي أحسن من ننتخب ذولا يقين.
مؤشرات الإنجاز لعمل مجلس النواب العراقي تشير إلى إقرار عدد من القوانين. عضو مجلس النواب سامي عزيز تدرك حاجة المواطن إلى تلمس الإنجازات ماديا وفعليا.
برلمان دا يشتغل دا يجتمع دا يقدم مشاريع قوانين، دا تصير مصادقات، دا تلغى قوانين الجائرة اللي كانت في زمان صدام، ولكن المواطن البسيط ما يفهم هاي المسائل. المواطن يريد يفهم شغلة واحدة، هو أنه حقه يرجع له. بلد نفطي مثل العراق ولا زال المواطن ما عنده لا مي ولا كهرباء، والتفجيرات والهدم والمسائل هذه اللي تضرب على رأسه، فما لوم المواطن لما يفقد الثقة بعضو البرلمان، ما لوم نهائيا لما قدرت أسوي له شيء.
وإذا ما اعتاد المواطن العادي اتهام نوابه أو القادة السياسيين بضعف الأداء والكفاءة والنزاهة، فإن تأشير هذه الانتقادات من قبل نائب مثل ينادم كنا تعني الكثير.
مع شديد الأسف الكثير من القادة السياسيين الكبار بالدولة لم تكن بوصلتهم العراق، البوصلة كانت الجيب ثم الحزب ثم قد تكون الطائفة وبالأخير عراق أو ماكو عراق. هاي هي المشكلة. المشكلة الأساسية الفساد الكبير المستشري حاليا. قد يكون السبب هذا الفساد يكون سبب أنه بعض المسؤولين يردون البلد هالشكل، ما يردون يستقر، لأن إذا استقر بعد ما يضربوك.
نبيل الحيدري، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، إذاعة العراق الحر معكم من عمان، حيث أعلن السفير العراقي في الأردن سعد جاسم الحياني أن الحكومة الأردنية وافقت على تمديد العمل بالجواز العراقي من فئة أس حتى نهاية عام 2007. الحياني أشار إلى أن تأخير صدور الجوازات من فئة جي ومحدودية الأصدار في بغداد دعته إلى مفاتحة وزارة الداخلية الأردنية للاستمرار بالعمل بالجواز أس، مضيفا إلى أنه تم تبليغ المطارات والمنافذ الحدودية الأردنية بهذا القرار. فأقى رسول سرحان معها التفاصيل.
وافقت الحكومة الأردنية على تمديد العمل بالجواز من فئة أس حتى نهاية هذا العام بدلا من 30 من شهر حزيران. وقال السفير العراقي لدى الأردن سعد جاسم الحياني في مؤتمر صحفي عقده مساء الثلاثاء إن القرار جاء بعد اتصالات حثيثة أجرتها السفارة مع الحكومة الأردنية.
نظرا للأوضاع التأخير صدور الجوازات ولمحدودية الإصدار في بغداد، حاولنا خلال الفترة السابقة نتصل مع الحكومة الأردنية برئاسة الوزراء، آخرها الاجتماعات اللي تمت في الأسبوع الماضي مع السيد وزير الداخلية الأردني واللي لبى يعني مشكورا طلبنا، وقرروا استمرار العمل بالجواز أس لغاية 31/12/2007 حسب ما طلبت السفارة. نأمل خلال هذه الفترة أنه نستطيع أن نقوم وتقوم دوائر السفر في بغداد بالإسراع بإصدار جوازات سفر للعراقيين لغرض أن ما نضطر مرة ثانية، ولا يمكن يعني بعد 1/1/2008 أن يقبل العمل بالجواز أس بالنسبة إلى الأردن، لأن الآن مددونا مرتين لهذه الحالة. فبلغنا بقرار رسمي وأبلغت المطارات والمنافذ الحدودية الأردنية باستمرار العمل بالجواز أس لغاية 31/12/2007.
وردا على سؤال يتعلق بالفترة المتبقية من العام الجاري إذا ما كانت كافية لإصدار جوازات لأكبر عدد ممكن من العراقيين المتواجدين في الأردن، أوضح الحياني:
لا السبعة أشهر ولا السبعة السنوات القادمة على هذا العمل، وبهذه الطريقة نمكن أن نغطي حاجة العراقيين للجواز جي خلال هذه الفترة، لأنه آلية العمل إمكانية الإصدار هي كلها آليات بطيئة. على سبيل المثال إحنا بدينا العمل في هذا الجواز منذ 18/3/2007، يعني الآن صار لنا أكثر من 70 يوم، لحد الآن لم تستطع مديرية الجوازات العامة في بغداد أن تلبي حاجتنا، وحسب اتفاقنا وياهم أنه شهريا بين 4,000 إلى 5,000 جواز، يعني يفترض بهم خلال 70 يوم بالقليل مطينا 10,000 جواز يعني إصدار للناس اللي قدموا الطلبات. إحنا الآن عملنا بالسفارة يوميا ننجز معاملة 250 جواز سفر، لحد هذا اليوم لم تستلم السفارة أقل من 4,000 جواز. لازلنا أدرينا من البداية أن هذه العملية غير مجدية، والعمل الصحيح هو أن تزود السفارات وينفذ قرار مجلس الوزراء الموقر تزويد 10 مراكز خارج العراق بالجوازات والمنظومات لغرض إصدار الجوازات. الآن احنا ننتظر كل 20-25 يوم تتجينا وجبة واحدة، الوجبة ما تتجاوز من بين 1,000 إلى 1,200 جواز، وهذا لا يوفي بالغرض.
وبين الحياني أن السفارة العراقية فاتحت وزارة الداخلية لإيجاد حل للمولودين خارج العراق ممن لا يملكون هوية الأحوال المدنية، خاصة وأن جواز السفر لا يصدر إلا بتوفر هوية الأحوال المدنية.
هوية الأحوال المدنية تصدر من الدوائر الأحوال المدنية في بغداد، وبسبب صعوبة عودة العراقيين لإصدار بيانات ولادة لهم طلبنا بمذكرة رسمية للسيد وزير الداخلية، وتفضل مشكورا بحالته إلى اللجان القانونية في دوائر الأحوال المدنية والجنسية، ودرسه وطلبنا رسميا باعتماد بيان الولادة الصادر من السفارات العراقية والمصدق من قبلها بدلا من هوية الأحوال المدنية. الجواب الذي أتانا قبل أيام قليلة هو أنه لا يجوز الإصدار جواز السفر إلا بوجود هوية أحوال. لذلك طلبوا من عندنا أن نقوم بعمل آخر إضافي، هو أن نبدأ بتنظيم استمارات سوف تصل إلى السفارة تباعا من بغداد لغرض إصدار هويات الأحوال المدنية.
هذا وكانت السلطات الأردنية قررت في الأول من شهر آذار الماضي عدم السماح لأي عراقي بالدخول إلى أراضيها إلا بعد إبراز جواز السفر الذي يحمل الحرف جي. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر تقدم أجيال. أجيال برنامج أسبوعي يعنى بهموم ونشاطات وإبداعات شرائح مختلفة من المجتمع العراقي. أجيال برنامج تعده وتقدمه فريال حسين.
سعد أوقاتكم أيها الأعزاء في رحلتنا الأسبوعية مع برنامج أجيال، وحلقة اليوم تسلط الضوء على أوضاع الرياضيين الرواد. سيداتي وسادتي، يمتد تاريخ الرياضة العراقية إلى نحو قرن من الزمان، تعاقبت خلاله أجيال من الرياضيين الذين حققوا إنجازات ما تزال محفورة في الذاكرة. بعض أبطالها ما زالوا يعيشون بيننا شهودا على تلك المسيرة الحافلة بالبطولات والمآثر. هؤلاء الرواد ما زالوا حتى الآن نجوما لدى الشارع العراقي على الأقل، وما تزال أسماءهم تمثل علامة فارقة وأمثلة في القوة والإنجاز والروح الرياضية، لكنهم في الوقت نفسه يعيشون واقعا لا يتناسب مع ذلك الأرث من العطاء والإبداع. أسماء لامعة في مختلف أنواع الرياضة: الملاكم الذهبي فاروق شنشول، الكابتن عمو بابا، بطل المصارعة قاسم أحمد السيد، العداء الشهير خضير زلاطة وغيرهم. مراسلنا حسن راشد سجل لنا شكاواهم من ناحية عدم توفير سكن لائق بهم ومعاناتهم بسبب العوز وقلة الرواتب التقاعدية.
الرياضي في كل بلدان العالم هو سفير بحد ذاته، فالرياضي يجب أن يقيم مثل ما يقيم أي سفير يمثل بلده، وهنا التقييم يشمل مثلا راتب تقاعدي خاص له، فد مواصفات ينطول الرياضي لأنه هذا فد إنسان ضحى بكل شيء من أجل إعلاء العلم العراقي. ونشوف مثل بسيط، أنا مثلا واحد من الرواد الرياضيين اللي عاشوا بالعراق، شاركت بدورتين أولمبية مونتريال، كنت الرياضي الأول من الملاكمة العراقية يعني الوحيد، وشاركت في أولمبياد موسكو، كنت الخامس في أولمبياد موسكو من بين 30 دولة، 3 ميداليات ذهبية في بطولات العرب، بطولات آسيا 4 ميداليات إلى 3 ميداليات برونزية، بطل العالم العسكري ذهب وبرونز، ثالث على قارات العالم ومثلت قارة آسيا. كل هذه الإنجازات وبعد من مثلا من بالتقاعد 150,000 دينار، هذا يجوز؟ هذا
كان هذا صوت الملاكم الذهبي فاروق شنشون، وهو يجسد جانبا من معاناة الرياضيين الرواد في العراق. وهناك رياضيون آخرون لا يفوتون فرصة لإعلان شكواهم وتذكير جميع الجهات الرياضية وغير الرياضية بوجودهم وحقوقهم التي لا تحتاج إلى جدل، مثل ما يظهر من حديث شيخ المدربين العراقيين الكابتن عمو بابا.
الحقيقة وطبعا كل من قدم للعراق أو للبلد وينظلم يكون مؤثر عليه، يعني يؤثر على وضعه بشكل العام، ماكو يعني على صحته على كل شيء، لأنه شخص لما كان بطل الكل يناجدون باسمه ويقيموه، سرعان ما ينتهي إذا ما يكون هناك تقييم ولمكانته أو الرصيدة يكون ينظلم.
يعني برأي جنابك ما الذي يحتاجه الرياضي الرائد الآن؟ يعني شنو اللي يفترض أن تقدمه الدولة؟
الدولة هي لازم ترعى الرياضيين القدامى، لأنه الرياضة بنت على كتافهم، وإحنا إذا مقارنة إلى دول كنا متأخرين ببداية الرياضة في العراق. لأساس هناك أكو نخبة كبيرة لازم اعتناء بهم، لكون هؤلاء الآن يتعرضون على أمور عديدة، منها مرض، منها قلة الشيء اللي دول أن يقدر يعيش بها، لأنه راتب ما يساوي ما قدمها للعراق. طبعا أمور عديدة هو يريد يشعر، لأنه متخيم من قبل دولة، من قبل مؤسسات إذا وزارة الشباب لجنة أولمبية، أن يبادرون باعتناء به إذا مريض وتفقد أحواله، وتخصيص راتب الشهري الذي يكفي حاجته. ما أصور يريد أكثر، لا يريد منصب، لا يريد صفة ولا أي شيء.
قاسم أحمد السيد بطل العراق السابق بالمصارعة يبلغ من العمر الآن 70 عاما، وهو يقول إنه كان مصارعا عندما تأسس أول اتحاد للمصارعة في العراق عام 1950، لكنه الآن لا يشكو حالته فقط، بل يشكو حالات رفاق دربه الذين مات بعضهم وهو تحت ضغط الحاجة، وبقي آخرون يعانون.
يعني الرواد ناس مهمشين ومعدمين، أكو آية قرآنية بسم الله الرحمن الرحيم، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. يعني عندي أبطال مثل كريم رشيد، مثل مهدي وحيد، مثل عبد الرزاق محمد صالح، مثل رحوم جاسم، دول صاحبين أوسمة ذهبية، انتقلوا إلى الرفيق الأعلى وبدون عناية وباهتمام إلا عن طريقي وطريق الله سبحانه وتعالى ومساعدتهم، وراحوا الدار حقهم. وإحنا نفس المجموعة بعدنا، لا اتحاد يرعانا، لا لجنة أولمبية ترعانا، أكثر ما عندنا يعني قطع أرض نسكن بها. إحنا اللي الرياضة تأسست علينا من زمن الخمسينيات، يعني أنا الشكل اتحاد مصارع عام 50، أنا مصارع، أنا عمري هسه 70 عام، لا أملك دار، لا أملك مورد، لا أملك كذا.
يواصل السيد شكواه مقارنا وضع الرواد العراقيين بغيرهم على صعيد الرعاية والدعم.
يعني هاي صورة الحال اللي للرياضة بشكل عام، يعني لا جانب صحي، لا جانب رياضي. الدورات العربية الآسيوية المفروض احنا ناخذ فد كرسي تقدير واحترام من اللجنة الأولمبية، انه حتى نشعر انه احنا اللي قدمنا وخدمنا وتعبنا. يعني اكثر المدربين اللاعبين المنتخبات يقولون هذا فلان قاسم السيد ليش هالشكل، هذا ليش هالشكل. يعني خلي يصير فد واقع حال اسوة. يعني هاي ايران جارتنا، روح شوف الابطال قدامه كل سنة يتكرمون تكريم خاص، ومن اثرياء ايران. احنا ما عندنا كل تكريم مهمشين، حتى من اتحاد المصارع العراقي لا عندنا دور بإشراف، ولا دور عندنا لجان تدريبية، ولا عندنا دور بلجان حكام، ولا لجان شرف. هذا يعني هذا الواقع الحال بالنسبة لنا.
ويعد العداء الشهير خضير زلاطة نموذجا لمعاناة الرياضيين الرواد في العراق بسبب تدهور حالته الصحية والعوز المادي الذي يعاني منهم.
والله حالتي عادية، يعني ما حد فقدنا ما عدا دكتور باسل عبد المهدي مشكور يتابعنا بين حين وحين، واحنا نعاني يعني كل شيء. ما عاد بيت ما عندي، زين عايش على التقاعد. زين
علي الصفار الذي رأس اتحاد كرة السلة العراقي طوال أكثر من نصف قرن لا ينفي وجود رعاية للرياضيين الرواد، لكنه يقول إنهم يحتاجون إلى المزيد.
علي الصفار رئيس اتحاد كرة السلة من الأربعينات إلى أواخر التسعينات، والله العناية بالرياضيين الرواد أعتقد يراد عناية بعد أكثر. عناية يعني نساعدهم من ناحية مالية، من هالناس المحتاجين إلى المستشفيات أدزهم، قسم أدزهم برا.
ولا يخص إهمال الرياضيين الرواد الحكومة الحالية فقط، بل هو حالة مزمنة تعاقبت عليها الحكومات العراقية المتوالية. هذا ما يؤكده بطل آسيا السابق في رفع الأثقال محمود رشيد.
والله الرواد الحاليين مع الأسف كلهم تعبانين صراحة، انهملوا يعني انهملوا من قبل عدة يعني أنظمة حكومات جت ما حد التفت لهم. بس الحمد لله يعني جاي يشوف أكل التفاته بالوقت الحاضر نوعا ما. الاحتياجات هي بالدرجة الأولى أسوي فد السكن الرياضي لكل محافظة للرياضيين، الأهم شيء السكن عندهم.
الحكومات لا تبدو وحدها المعنية بشكوى الرياضيين الرواد من الإهمال، بل الرياضيون أنفسهم والأندية والاتحادات أيضا، حيث يتقدم الطارئون على الرياضة الصفوف كما يقول بطل آسيا السابق بألعاب القوى العداء فالح ناجي.
رياضيين الرواد هذه الأيام يعيشون في داخل الرياضة ومتواصلين مع الرياضة، لكن المتشدقين والمتكلمين والناس اللي طارين على الرياضة هم يسبقونهم بالكلام، وكلام بدون فعل، كلام بدون عمل، والرياضي يعيش حالة من العجز المادي والعجز المعنوي. فنريد إحنا أن نعمل وأصحاب خبرة ميدانية، فلذلك نكون لا يجب أن يكون في الطليعة ونكون في المؤتمرات الفنية وتكون لجنة فنية من الأبطال للاتحادات والأندية حتى الرياضة تمشي في مسارها الصحيح.
وبالاتجاه ذاته يلخص العداء حسن كاظم واقع الرياضيين الرواد بالقول أنهم يعيشون بين الإحباط والاندفاع.
والله عايشين ما بين الأخذ والإحباط والاندفاع، لأنه نمتلك تاريخ حافل بالإنجازات الرياضة، ما يمكن أن ننسى هذا الإنجاز وما يمكن أن نتخطاه، لذلك عايشين تحت مو رحمة المسؤولين، ولكن نتمنى أن تكون قيادة رياضية حقيقية علمية مبنية على أن يوصلون العراق إلى مصاف الدول اللي سبق وأن احتل العراق بها مركز مرموق ومركز محترم في دول العالم.
قضية توفير سكن مناسب تكاد تكون القاسم المشترك في جميع شكاوى الرياضيين الرواد، وهي شكوى يؤكد عليها الأستاذ في كلية التربية الرياضية بجامعة بغداد الدكتور إسماعيل الغرقلي في معرض تقييمه لما يعانيه هؤلاء الرياضيين.
بالنسبة للرواد الحقيقة أنا شخصيا أعتقد مظلومين، ما حد يدير باله عليهم، وأشوفهم حالتهم جدا تعبانة من الناحية المادية والصحية أيضا. الحقيقة تقريبا كلهم تعبانين ماديا، المفروض بالوزارة الشباب أو الأولمبية يتابعوهم يهتمون بهم، يعني أبسط الأشياء يقدرون يقدموها لهم هي قطع أراضي حتى يتمكنون بناها ويسكنون فد على الأقل فد بيت صغير.
اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية وهي أكبر مرجعية للرياضة في العراق تؤيد شكوى رياضيها الرواد، وترى أن معالجة هذه الشكاوى يجب أن لا تتم بطريقة عشوائية، وإنما تنظم بقانون يحفظ للرياضيين أصحاب الإنجازات حقوقهم. أمين عام اللجنة الأولمبية حسين العميدي.
حقيقة هذه المسألة طبعا مسألة مهمة دثيرها، وهي حقيقة جديرة بالاهتمام يعني، وحقيقة هاي ما تنحل عن مواقف أو يعني اختيارات معينة، وإنما تحتاج إلى قانون وإلى نظام حقيقة. يعني احنا نركز على الموضوع هذا، يجب أن يكون هناك نظام، يجب هناك قانون لتنظيم وضع الرواد، لتنظيم وضع الأشخاص اللي يحققون أوسمة وميداليات ونتائج طيبة للعراق منذ بداية الحركة الرياضية بالعراق ولحد الآن. يجب أن تنظم في قانون حتى كل من يأخذ حقه، وليس أنه تكون عملية على طريقة التكريم، على طريقة تسمح لي أقول أنه طريقة الاستجداء، لأن هاي العملية تقلل من قيمة هؤلاء. يعني حقيقة أنا طالب يجب أن يكون هناك قانون يعني تسن الدولة العراقية من أجل رعاية هؤلاء اللي يعتبرونهم شموع، يعني حقيقة أنارة الدرب للرياضيين اللي يعملون في الوقت الحاضر.
هل هناك مسعى من اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية لسن قانون أو لاقتراح قانون مثل هذا؟
حقيقة احنا رفعنا هذا الموضوع الى مجلس الوزراء، وحقيقة يعني في النهاية انه طرحه في مجلس النواب من اجل انه سن فد حالة وفد قانون وفد نظام لرعاية هؤلاء على شكل حالة التقاعد اللي موجودة في يعني جميع موظفي الدولة وجميع العاملين في الدولة، يعني فالنظام تقاعدي يعني يحفظ كرامة ويحفظ يعني هيبة هؤلاء الرواد الأوائل.
وبشأن شكوى الرواد من جفاء الاتحادات الرياضية يقول العميدي إن توجيهات اللجنة الأولمبية تؤكد على ضرورة إشراك هؤلاء الرياضيين في جميع الأنشطة الرياضية، لكن البعض لا يستجيب.
حقيقة في كثير من الأحيان احنا يعني نعمم على جميع الاتحادات انه مشاركة ذوي اختصاص في اللجان الرياضية والاشتراك في تنظيم الفعاليات الرياضية، لكن مع الأسف في بعض الأحيان بعض الإخوان يلتزمون في هذا المبدأ وبعض الإخوان ما يلتزمون، واحنا حقيقة يعني في صدد الاهتمام بهذا الموضوع وان شاء الله نتابع بشكل يعني مستمر. وانا ايضا اتمنى انه تكون فد نقابة يعني للرواد، وفي النقابة المتقاعدين حتى أيضا تنظم عملهم على شكل مثلا النقابة اللي للصحفيين الرياضيين اللي تنظم عمل الصحفيين الرياضيين أو الجهات الأخرى، حتى يكون عملهم منظم ويكون تنظيم أكثر يعني الدقة والاستفادة أكثر.
الجميع يشكو في العراق بمن فيهم الحكومة ذاتها، ولكن يبقى بين الشكوى المشروعة والأخرى غير المشروعة متسعا للتأمل وفرز الغث من السمين. حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، في ختام جولتنا أماني الصحة والخير من فريال حسين والمخرج نبيل خوري.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. أكرر العنوان iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.